بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وما زال حديثنا عن القديس العظيم بولس الرسول. وصلنا لأعمال 19، وكل إصحاح بيكشف لنا صفات جديدة من شخصية هذا القديس العظيم اللي بشر يهود وبشر أمم وقابل مشاكل كتير. آخر مرة قابلنا صفة جديدة في القديس بولس، أنه شخص يهتم جدا بتتميم الأسرار، ودي تؤكد فكرنا الأرثوذكسي الأصيل أنه حتى لما لقى ناس مؤمنين وتلاميذ سألهم عن المعمودية، ولما فوجئ أنهم ما تعمدوش قال لهم إزاي، وعمدهم معمودية عهد جديد وحط إيديه عليهم وقبلوا الروح القدس، عشان يكمل أن الخلاص ليس بالإيمان فقط، لكن الإيمان والأسرار الممثلة هنا في المعمودية والميرون. يقول ثم دخل المجمع، ما زلنا في أفسس، وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ما زال بيبدأ بالمجمع اليهودي كعادته، بحكم أنه هو مذاكر كويس قوي عهد قديم، وعنده حجج قوية جدا في تأكيد أن مسيحنا هو مسيا النبوات، هو اللي مكتوب عنه من التكوين لغاية آخر العهد القديم. ولما كان قوم يتقصون من القسوة ولا يقنعون شاتمين الطريق، خلي بالكم المسيحية أحد ألقابها في الوقت ده اسمها الطريق، فهم كانوا بيشتموا الطريق، يشتموا المسيحية كلها أمام الجمهور، يعني اليهود بيوصل بيهم إن هم يشتموا في المسيح والمسيحية قدام الناس. اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم، يعني إيه بقى، يختار بس الناس اللي عندها استعداد ويخدهم في مكان آخر غير المجمع عشان يعرف يقنعهم ويتكلم معاهم ويكبرهم ويحضرهم للمعمودية في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. يبقى في مرات بيستخدم بيوت، في مرات يستخدم مدرسة، هو ما عندوش مشكلة في أي حتة يوعظ ويبشر لغاية ما الناس تقبل الإيمان. وكان ذلك مدة 2 سنين، يبقى قاعد في كورنثوس 1.5 سنة وداخلين هنا في أفسس عدى 2 سنين، لأنه هيقول بعد كده أنه قعد 3 سنين. يبقى في بلاد كبيرة خدت من حياة القديس بولس الرسول فترات طويلة، لكن كان ثمرها كتير. فكورنثوس دي اتكتب لها 2 رسالة بعد كده، وأفسس دي اللي قعد فيها 3 سنين اتكتب لها رسالة، لأن دول كانوا شعب كبير وكنايس تعتبر مراكز إشعاع للتبشير بعد كده. كان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا، يعني كل الناس سمعت عن أفكار بولس اللي هي طبعا الإيمان المستقيم، سمعوا عن ربنا يسوع كل الناس اللي عايشة في آسيا الصغرى من يهود ويونانيين. يبقى برضو امتداد عمل الخادم في مكان وتأثيره المستمر بيخلي دائرة تأثيره أكبر، وكل الناس هتسمع. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاد. معلمنا بولس الرسول من بدري بيعمل معجزات، إنما في أفسس لأن في عند شديد إن كان من اليهود ولا من عبدة الأوثان وتجار الأوثان زي ما هنشوف، كان ربنا بيخلي بولس يعمل قوات غير معتادة، يعني معجزات بس كمان معجزات على غير العادة. يعني كنا نسمع معجزة يمسك ايد واحد يشفيه، يقول كلمة واحد يخف، انما ايه الغير المعتاد. حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآذر الى المرضى فتزول عنهم الامراض. شوفوا الناس من كتر اعتقادها في هذا الرجل القديس كانوا ممكن ياخدوا منديل ويتبركوا بيه كده ويلاقوا ان المنديل عمل معجزة، فابتدت الحكاية تنتشر. ياخدوا مقادر يعني جزء من هدومه يعملوا بيه معجزة في مكان تاني، فالناس كلها ابتدت تسمع ان القديس بولس مش عنده بس حجة مقنعة ولا عنده بس اشارات واضحة من العهد القديم بالنسبة لليهود، لكن عنده كمان معجزات وآيات وقوات وعجائب تؤكد ان اللي بيقوله مظبوط. كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآذر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. ده كان له تأثير جميل، وفي آلاف أمنه مش بس بسبب كلامه، بسبب كمان المعجزات. كعادة عدو الخيل لازم يتحرك متغاظ طبعا، ان في ناس بتعرف السكة وتمشي في النور وكده، ايه هيخسر زباين، فلازم عدو الخير يعمل حاجة. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريرة باسم الرب يسوع. في جماعات من اليهود تميل الى فكرة التعزيم والسحر يعني طرق كده يهودية فيها نوع من التطرف، يستخدموا ساعات بعض المزامير. او بعض اليهود الطوافين دول او المعزمين دول قالوا طب ما نشتغل زي بولس، ما هو لقوا بقى انه ايه شغلة بولس دي مربحة جدا، ناس كتيرة بتمشي وراه وفعلا بيعمل معجزات. فتصوروا ان القصة مجرد تعويذة الواحد يقولها تعمل السحر، افتكروه زي السحر يعني. فقالوا طب ما نجرب التعويذة دي ونقولها ونكسب ناس. فقال يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. هم ما يعرفوش يسوع، في فرق كبير قوي بين بولس الرسول حبيب المسيح اللي بيكلم ربنا يسوع طول الوقت، اللي المسيح بيظهر له في رؤية يوجهه، اللي حياته كلها للمسيح، اللي قال أنا حياتي هي المسيح والموت ربح، وبين ناس بتاخد اسم المسيح كده وهي لا تعرفه وبس عاوزة تستخدمه يعني. بس نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. كانت عيلة يهودية، سكاوى ده رئيس كهنة عنده سبع صبيان، عجبتهم الشغلانة فقالوا نجربها ونعمل. فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ طبعا الأرواح الشريرة عارفة ربنا يسوع كويس، ده يعني من وقت حياة المسيح على الأرض كانوا بيصرخوا ويقولوا أنت المسيح، وعارفين رجالة المسيح، عارفين القديسين. إذن القديس له سلطة له قوة، لأن ملكوت السماوات ليس بكلام بل بقوة، قوة الحياة مع الله، قوة التقوى والنقاوة، قوة تعلقه بالمسيح له المجد وحضور روح المسيح داخله. قال لهم بولس أنا أعرفه طبعا، إنما أنتوا تطلعوا مين؟ أنتوا لا بتحبوا المسيح ولا مؤمنين بك إله ولا فيكم الروح القدس ولا تنفعوني بحاجة. فهنا يحصل إيه؟ وثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين، وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس. إذن هنا الرجل عليه الروح الشرير ده، لأن الروح الشرير ما لقاش بقى حد قوي يقفله هنا، لا في سلطان الروح القدس ولا في رجل الله، ده ناس بس بتستخدم التعويذة حسب ظنهم عشان يعملوا بها منظر. فمسكهم بقى ضربهم وجرحهم وخرجوا عريانين وبيصرخوا، وكل الناس سمعت عن الحادثة دي. والحادثة دي أضافت إلى كرامة القديس بولس، لأن عرفوا أن الموضوع مش كلمتين بيقولهم القديس بولس، دي حياة، ده المسيح له المجد، ده يعني معرفة بولس فعلا، وأن القديس بولس بيستخدم قوة حقيقية مش قوة كده إيه سحرية ولا منظر، لا ده فيه سر وراء القديس بولس. فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. الناس بقت تخاف تقوس اسم الرب يسوع إلا بإكرام، إلا باحترام، إلا لما يأمنوا بالمسيح له المجد ويمجدوك إله. فاسم ربنا يسوع بسبب القديس بولس ومعجزاته، وبسبب يعني حتى فشل ولاد سكاوى، اسم الرب كان يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. أفكركم احنا اتفقنا انه المنهج الكرازي للقديس بولس، وهو منهج الكرازة عموما، ان الكارز يسعى وراء ايمان الشخص وتوبة الشخص ثم دخوله للخلاص عن طريق الأسرار. الإيمان وراء التوبة وراها الأسرار. لما يستوي في إيمانه ويتوب توبة صادقة، ده اسمها مرحلة الموعوظين، يدخل إلى مرحلة المؤمنين أو أعضاء الكنيسة من باب المعمودية والميرون. يبقى ده المنهج الكتابي اللي عاش به القديس بولس الرسول واللي عايش به كنيستنا لغاية النهاردة. فبيقول كتير من اللي أمنوا كانوا يجوا مخبرين ومقرين بأفعالهم. طب إيه الضرورة؟ لا، ما هو بدل آمن إيمان مستقيم يبقى لازم يتوب توبة كاملة، والتوبة تكمل بالاعتراف، فيقف يعترف قدام رجل الله إن حياته السابقة كانت ضد الله. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها. مش كفاية التوبة كاعتراف بس، ده لازم موقف من الحياة السابقة. وهنا الموقف التائب إنه يعدم حياته الأولى، ينتقم من الشرور الأولى، ممثلة هنا في جماعة السحرة اللي كانوا يجيبوا كتب السحر ويحرقوها، كدليل توبة صادقة وعدم تراجع إلى الحياة الأولى. وحسبوا أثمانها، أثمان الكتب، فوجدوها 50,000 من الفضة. أفكركم بقيمة المبلغ ده حتى بس برقم واحد، لما ربنا يسوع اتباع كان بكام؟ ب30 فضة. هنا 50,000، إذن ده مبلغ ضخم جدا. والمبلغ الضخم ده واحد يقول طب مش خسارة كان راح للكنيسة؟ لا، دي كتب سحر لابد أن تعدم، لأن لو فضلت وتتباع هتقع في أيدي ناس أشرار يمارسوا بها سحر تاني. إذن الشر يعدم تماما وما نقدرش قيمته بالفلوس. إنما وضع الرقم هنا في الكتاب إثبات صدق التوبة وإثبات غنى الكنيسة الروحي وإثبات ترفع الكنيسة عن الماديات، في معاني جميلة في الرقم ده. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. والآية دي هي اللي بناخدها كل مرة في القداس في الإبراكسيس، نقول لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة الأبدان. إذن علامات نمو كلمة الرب أو نمو الكرازة هي إيمان أعداد كتيرة، توبة الناس، وصدق التوبة بالقرارات اللي بياخدوها. كل ده يورينا قد إيه كلمة ربنا بتغير في الناس، بتبدل المجتمعات، بتنور الشعوب. وكالمعتاد كل ما كلمة ربنا جريت ونمت وفي ناس كتيرة بتتوب وتؤمن، لازم عدو الخير يهيج ويخرب الدنيا عشان يوقف الكرازة. فلما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مقدونيا وإخائية يذهب إلى أورشليم. احنا قلنا بولس دايما عاوز يروح أورشليم عشان يزور الآباء الرسل ويقدم تقرير عن خدمته، لأن هو خاضع للتلاميذ وباتضاع شديد بيرجع لكل للكنيسة في كل حاجة. يذهب إلى أورشليم قائلا بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. في أحلام القديس بولس في خطته الكرازية عاوز بعد أورشليم المرة دي بقى إيه يطلع روما. كان نفسه يروح روما ليه؟ لأن هو ما راحش قبل كده روميا. روما اللي هي عاصمة إيطاليا كانت مركز قيصر، كانت عاصمة العالم، الإمبراطورية الرومانية، فروما أقوى دولة. هو خلص دخل في آسيا الصغرى غلاطيا وأفسس، ودخل في اليونان تسالونيكي وأتينا وكورنثوس، وبقاله سنين عمال يكرس في المنطقة، إنما بقى عاوز يدخل بقى القلب العالم روما. وكان في ناس سبقوه روما من يوم 50، لكن يعني هو نفسه يروح لهم، وفي الوقت ده كتب الرسالة قبل ما يروح لهم، رسالة روميا، لكن كان شهوة قلبه أنه يروح روميا. وقال لهم في الرسالة أنا مشتاق لكم، نفسي أجي لكم. وهو ما كانش عارف بقى في خطة ربنا أنه هيروح روميا بس مش على مزاجه، مش بإرادته، هيروح روميا سجين على يد قيصر نفسه لأنه لازم يتحاكم في روما. لكن هو ما كانش في باله الحتة دي، كان كل تخطيطه أنا أروح أورشليم وقابل الرسل وعيد معهم يوم 50، وبعدين بقى ايه اخطط اروح روميا عشان اكرز هناك. فارسل الى مقدونيا 2 من الذين كانوا يخدمون. مقدونيا دي اللي في اليونان، فيليبي وغيره، تيموساوس وارستوس، ولبث هو زمانا في اسيا. يعني بعتهم بس يطمنوا على الخدمه في مقدونيا وهو لسه قاعد في افسس، وقال لهم تلحقوني عشان ننزل سوا على اورشليم نعيد وبعدين نروح روميا. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل. تلاميذه لما سافروا حصل بقى مشكلة كبيرة في أفسس، بسبب هذا الطريق. يبقى كلمة الطريق دايما بتيجي بمعنى ايه؟ طريق المسيحية او فكر المسيحية او الكنيسة الناشئة. لان انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة، راجل سايغ اسمه ديمتريوس، بيعمل الهياكل الفضة بتاعت اله اسمه أرطميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. أرطميس دي إلهة مؤنثة يعني، وكانت مشهورة قوي ومحبوبة من اليونانيين جدا، وليها شعبية كبيرة قوي، وتمن التمثال غالي، ما هو طبعا بضاعة الأوثان دي تجارة مربحة. فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل. الراجل ده بقى اللي هو ديمتريوس ده جاب كل عمال الأوثان، كل اللي بيصنعوا التماثيل، ودول ده يعني شغلة كبيرة فيها ألفات، وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة. يعني إحنا ما فيش ربنا موسع علينا، عاوز أقول إن إحنا عايشين في وسع بسبب صناعة الأوثان. وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط، بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا. يبقى هو متغاظ جدا من بولس. ليه؟ ما هو كل اللي هيؤمنوا بالمسيح مش هيشتروا أرطميس، وطبعا في ناس كتيرة حسب فكره زاغوا عن أرطميس وراحوا للمسيح. يا ريت من أفسس بس، ده آسيا كلها. فهنا دي شهادة للقديس بولس ونجاح كراسته من الأعداء. جمعا كثيرا قائلا أن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. وفعلا كان بيقول كده، اللي بتعملوه بأيديكم ما ينفعش يبقى ربنا. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر، يعني مش احنا بس اللي هنخسر، ده الإهانة مش جاية لنا، ده الإهانة جاية في أرطميس. طبعا ده بقى ايه شغل الشحن اللي بيعمله واحد عشان يوصل للفلوس. ليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هذه التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. هيجهم بقى، لأن تعرفين حتة الدين والتدين دي دايما إيه سلاح ممكن يتلعب به في إثارة المشاعر وتهييج الشعوب وعمل المظاهرات وكلام ده. فلما سمعوا امتلأوا غضبا. الناس طبعا اتغاظت جدا، مش بس عشان الرزق واكل العيش، كمان قال ايه أرطميس اتهانت. وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين، يعني أرطميس التي لأفسس، هي إلهة أفسس يعني. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. يعني ايه؟ هما ما طالوش بولس في الوقت ده، فكل اللي عرفوه يوصلوا لواحد اسمه غايوس وأرسترخس، دول اللي كانوا يسافروا مع بولس الرسول، فدول اللي مسكوهم وطبعا خدوا يعني نصيبهم من المشاكل والمتاعب. لكن البلد كلها بقت مضطربة جدا، لان دول الافات خرجوا في المظاهرة دي وعاوزين يوصلوا لبولس يفتكوا به. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. بولس سمع أنه الناس كلها هيجة، وسمع أن أصحابه وتلاميذه أرسترخس وغايوس دول تلاميذه، ويمكن يكون غايوس ده اللي مشهود له في رسالة يوحنا بعد سنين طويلة قوي، لما قال الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، مش بعيد يكون نفس غايوس اللي كان تلميذ بولس زمان. فغايوس وأرسترخس دول من مكدونيا، فبيلفوا في أفسس، فمعروف أن دول مش من أفسس، فاطلقته وكانوا طبعا هيتضربوا ويتقتلوا. فبولس عاوز يدخل يدافع عن ولاده، وعاوز يعلن، وعاوزها فرصة برضو يوعظ لكم ألف. إنما التلاميذ عارفين أن المجموعة دول همج، دول مش هيسمعوا، دول عاوزين يقطعوه. فالتلاميذ رفضوا ان بولس يطلع في المظاهرة. واناس من وجوه اسيا كانوا اصدقائه، ناس وجهاء يعني، ناس كده محترمين من بهوات اسيا الصغرى، كانوا أصدقاءه، ده معناه أن بولس كان له علاقات طيبة مع ناس كثيرة، أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد. يبقى التلاميذ قالوا له اوعى تطلع، والوجهاء بتوع آسيا قالوا له إياك تطلع، لأن المشهد ده مشهد مخيف والناس ما بتسمعش وما بتفكرش. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر. انتوا عارفين ساعات في الدوشة وفي الغيصة تلاقي محدش عارف الحكاية ليه، فناس بتقول حاجة وناس بتقول حاجة، محدش فاهم أول الحكاية، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. تعرفين الحاجات دي بتحصل فعلا في أي شغب أو أي مظاهرات كبيرة، تلاقي ناس نازلة في الزحمة كده تسألها إيه الموضوع مش عارفين، طب أنتوا طال إيه قضيتكم مش عارفين، طب هما بيقولوا إيه مش عارفين، أدينا بنقولوا خلاص هيصة وخلاص. فاكتذبوا اسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. يمكن اسكندر ده برضو أحد الناس معارف القديس بولس الرسول، وعلى الأقل كان يهودي، فكونه يهودي محسوب برضو ضمن المجموعة إيه اللي ما بتعبدش أرطميس، فإيه مسكت فيه هو كمان. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين، عظيمة هي أرطميس الأفسسين، كأنهم بيقولوا له في ودانه أفسس دي بتاعت أرطميس، وانتوا يا يهود تطلعوا منها وهنموتكم لو كلمتوا عن أرطميس. الكلام كله جه في اسكندر ما جاش في القديس بولس، واسكندر اليهودي اتحسب على القديس بولس، وكان طبعا غايس وأرستروخس، وكان المشهد رهيب. ثم سكن الكاتب الجمع، طلع راجل بقى عائل مسؤوليته يعني في البلد انه يلم المسائل كده، وقف كده وسكت الناس وهداهم وقال لهم طب بس نتفاهم. قال ايها الرجال الافسسيون، من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينة الافسسيين متعبدة لارطميس الاله العظيمة؟ قال لهم انتوا عاوزين تثبتوا ايه؟ ان افسس بتعبد ارطميس؟ وهو في حد بيقول غير كده؟ هو في انسان يقدر يقول غير كده؟ افسس بتعبد ارطميس؟ هو عاوز بقى يهديهم، يعني يطلع كده الغل اللي جواهم. والتمثال الذي هبط من دفس، دفس او ديوس، يعني هم تصوروا انه ارطميس الاله العظيمة دي نزلت من ديوس كتمثال نزل من السماء، قال يعني ده من فوق. إذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. يعني يا جماعة لازم تبقوا هادئين، مفيش داعي للعنف، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين اللي هما رفيقي بولس غايس وأرستروخس، وهما ليس سارقي هياكل، يعني ما نقدرش نمسك عليهم تهمة، ولا مجدفين على آلهتكم، محدش سمعهم بيشتموا في أرطميس. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء. عاوزين ترفعوا قضية يرفعوا عليهم قضية، لكن دلوقتي انتوا خلي بالكوا البلاد دي محكومة من القانون الروماني، والقانون الروماني صارم، فممكن جدا يجي يمسكهم كلهم بحجة التظاهر ويبقى قانون يردعهم، لأن مفيش دليل على جريمة، وبالتالي ممكن كل ده قدام القضاء الأوضاع تتعكس. قال لهم له دعوة يروح أيام القضاء ويوجد ولاء فليرافعوا بعضهم بعضا، يطلعوا بقى المحامين يتكلم. إذا كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فإنه يقضى في محفل شرعي، أو عضو قاعدة واعملوا اتفاقات وتفهموا ويبقى في محفل شرعي، يعني حفلة كده أو لقاء، يعني كل الأطراف المتصارعة تقعد وتتفاهم، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. قال لهم بصوا لو جم يحاكمونا ويحاسبونا الرومان مش هيرحمونا كلنا، وهنتحاكم ونتحاسب على الفتنة بتاعت النهاردة لو سؤنا فيها، وإحنا مش قد الإيد الرومانية التقيلة، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. هنقول لهم إيه؟ ما عندناش حجة مقنعة نقدر ندافع بيها عن موقفنا في التجمع أو التظاهر ده. ده يورينا رعب الناس من الإيد الرومانية التقيلة. قيصر كان شديد، وولاة قيصر في كل بلد كانوا مفتريين، وأي تظاهر كانوا ممكن يردعوه بعنف، فطبعا ده يخلي بتوع أفسس كشين وخايفين وما يسؤوش فيها زيادة. ولما قال هذا صرف الجمع، صرف المحفل، كل الناس روحت وخافت لا تتقلب الحكاية بقى إيه، نقع مع الرومان وندخل في قضايا مش قدها. لما القصة دي تكشف لنا حاجة تاني، أولا القديس بولس تأثير كراسته كان عالي جدا، في 3 سنين أفسس وآسيا كلها نورت وعرفت المسيح، حتى أن سوق تجارة الأوثان بطل. يورينا في شخصية القديس بولس أن حبه لتلاميذه كاد يدفعه يدخل في المظاهرة دي حتى لو هيموتوه. يورينا أن القديس بولس كان له أصدقاء من كل أحد، مش من تلاميذه بس، حتى من غير المؤمنين كانوا يحترموه جدا، ووقت اللزوم كانوا بيدافعوا عن موقفه، وهم اللي نبهوه ما يدخلش في المحفل ده. كمان تكشف لنا أن ربنا يسوع له المجد بيستخدم الأمور دي كلها لصالح الكرازة، لأن دي هتبقى آخر جولة للقديس بولس في أفسس، لأنه عاوز بقى يدخل على أورشليم وعلى روما والسجن بولس ورحلته مع قيصر، وقصة جديدة هنسمعها المرات الجاية في لقاءاتنا مع القديس العظيم بولس الرسول. وبرنامجكم فتشوا الكتب، استنونا المرة الجاية وصلوا لنا، وافتكروا لو عندكم أسئلة ابعتوها على الميل الخاص بالبرنامج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.